وسيد المرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين. اللهم صل على حبيبك وسيد رسلك محمد خاتم النبيين، وصل على ابنة الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين، وصل على أمة المسلمين أمير المؤمنين والحسن المجتبى والحسين الشهيد بكربلة وعلي بن الحسين زين العابدين ومحمد بن علي باقر علوم الأولين والآخرين وجعفر بن محمد الصادق وموسى بن جعفر الكاظم وعلي بن موسى الرضا ومحمد بن علي الجواد وعلي بن محمد الهادي والحسن بن علي الزكي العسكري والحجة بن الحسن المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. الله اللهم أني رضيت بهم أمة فارضني لهم إنك على كل شيء قدير. روى الفتاني النشابوري في روضة الواعظين والطبرسي في مشكاة الأنوار عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: يا مؤمن، إن هذا العلم والأدب ثمن نفسك، فاجتهد في تعلمهما، فما يزيد من علمك وأدبك يزيد في ثمنك وقدرك، فإن بالعلم تهتدي إلى ربك، وبالأدب تحسن خدمة ربك، وبأدب الخدمة يستوجب العبد ولايته وقربه، فاقبل النصيحة كي تنجو من العذاب. صل على محمد وآل محمد. قبل الدخول في صلب الموضوع، أود أن أشير إلى بعض الأحداث وأعلق عليها بشكل مختصر. تناقلت وسائل الإعلام يوم أمس أن هناك قصدا لتمثيل وإخراج مسرحية في مصر باسم الحسين ثائرا والشهيدة، وأنه سيتم في هذه المسرحية إظهار فخر المخدرات زينب بنت أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليها. والذي أنيطت به هذا الدور ممثلة معروفة بتمثيلها لأدوار مسيئة وخادشة للحياة. هذا العمل الشنيع يراد به في الحقيقة توجيه الإساءة المتعمدة إلى نساء أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، طبعا ضمن مسلسل متواصل من الإساءات. بالصديقة الزهراء تحدثوا، السبطين صلوات الله والسلام عليه أيضا، وغير ذلك من إساءات متكررة. هذا في الحقيقة يستوجب منا أن نظهر استنكارنا لهتك حرمات الله سبحانه وتعالى وأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام أعظم آيات الله عز وجل. لا أخفيكم أن هذا النهج المتعمد في الحقيقة في الإساءة يراد منه أن تعتاد الناس على النصب العلني. هناك نصب خفي، يراد لهذا النصب الخفي أن يبرز وأن يعتاد الناس عليه عبر إساءات متكررة. بلا شك أمتنا الإسلامية الحد الأدنى الذي تتفق عليه أنها لا تقبل الإساءة لأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، ولكن هذا النهج الأموي الحاقد والناصب على أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام يريد أن يعيد ذكريات بني أمية في سب أهل البيت عليهم السلام مجاهرة والإساءة إليهم مجاهرة. هذا طبعا يقتضي منا مسؤولية إبراز الاستنكار وأن نساهم قدر الإمكان فيما نقدر على منع مثل هذه الإساءات عملا. نقطة ثانية، مقال صحفي نشرته إحدى الصحف اليومية لعله جريدة إلكترونية بعنوان من هم حلفاء السلطة بانقلابها الثالث على الدستور، شخصية سياسية وإعلامية تطرقت في مقالها عن، يقول هناك انقلاب ثالث وأن هناك أطراف تعزز هذا الانقلاب. الذي يهمني فعلا في مقالته أنه قال أن من جملة من يساهم في ذلك ما يعبر عنه بالشيعة السياسية. في هذا الخصوص أنا أريد أن يعني أشير إلى نقطة مهمة وأنطلق من خلال هذه المقالة في التعرض إلى بعض الأحداث، أربطها مع بعض أحداث أخرى لعلي أتفق مع الكاتب في أن هناك أطراف شيعية استفادت من علاقتها مع السلطة، لا أريد أن أنكر هذا المعنى، ولكن من الواضح أن تلك الأطراف لا تمثل كل الواقع الشيعي. والملاحظ أن أغلب الواقع الشيعي، الواقع الشيعي بأغلبه هو غير مستفيد، هو غير مستفيد، ومع ذلك نجد أن هذه الأغلبية لها موقف مضاد مما يسمى بالأغلبية. طبعا كانوا سابقا يسمون أغلبية على أساس البرلمان، الآن في التجمع الأخير الذي ظهر على أفضل التقديرات إذا شخص يريد يتسامح معهم ويتساءل يقول 3000 بعد مو أكثر من ذلك إذا أراد الشخص يتسامح. على كل حال تغيرت الأمور معهم، ولكن الآن عرف جرى أن يسمون، ما زال يسمون بالأغلبية. أنا أريد أن أشير هنا نقطة مهمة، أنا أرفض أي تصنيف للمطالب التي تخدم الوطن على أساس طائفي أو على أساس قبلي أو أي شيء من هذه التصنيفات. هناك مطالب إذا كانت حقة تقبل وإذا كانت غير حقة لا تقبل، بغض النظر عن أنه ما هي تلك يعني طبيعة تلك المطالب، يلاحظ أن تلك المطالب ما هي. التصنيف مرفوض. ذكرت سابقا أنني حتى ضد المحاصصة، المحاصصة الطائفية والقبلية بحيث تكون هناك نسبة محددة مثلا من الشيعة أو من السنة أو من البدو في التمثيل الحكومي، قلنا هذا يكرس الطائفية ويكرس القبلية. ولكننا أيضا ذكرنا ضد التمييز الطائفي وضد أي نوع من أنواع التمييز الآخر. أن نرفض المحاصصة لا يعني أن نقبل التمييز إذا كان هناك تمييز. على كل حال أعود إلى أصل النقطة، حينما نريد أن نحلل الواقع الشيعي، وأنا أعكس لكم شيئا من نبض هذا الشارع الشيعي بحكم ارتباطي به وبحكم هذا الموقع الذي أتحمله، أقول بأن هناك أسباب هي التي تدعو لأغلبية الشيعة مع كونهم غير مستفيدين من رفض أسلوب الأغلبية، الأغلبية المدعات، هناك عدة أسباب. من الأسباب أن هذه الأغلبية تدعو ومن غير نكير إلى تذويب كيان الكويت في كيان آخر، أشر ذلك في مقالات في حديث سابق في خطب سابقة. أيضا هذه الأغلبية فيها مجموعة وثقل ذات تأثير، ولعلي لا أبالغ إن قلت أنها صاحبة التأثير الأكثر في قرار تلك الأغلبية. هذه لها نفس طائفي واضح. أخيرا حتى بعض المقربين، أحدهم شيعي والآخر ليبرالي، حتى بعض المقربين من هذه الأغلبية اعترفوا بأنه هذه لها نهج طائفي ولها حس طائفي وتثير الطائفية بمناسبة بسبب وبغير سبب. من آخر تحركاتهم أصحاب هذا النفس الطائفي، أنا أذكر مثال واحد، تصريح صدر من أحدهم قال بأننا هناك إعدامات تجري في العراق، 300 شخص أعدموا لأنهم سنة، وبالتالي دعوة إلى الحكومة الكويتية إلى أن تتخذ موقف تتدخل. طبعا ذكروا أن ما فيهم كويتي، فيهم سعوديين، هم طلبوا أن يتدخل. بالمناسبة عقد اعتصام البارحة، أنا رأيت مشهد ولقطة أخذت في هذا الاعتصام، بعضهم رفع كتابة كان مكتوب عليها أين أنت يا حكومة السعودية عن أبنائك، السعودية غير متدخلة، هؤلاء يريدون يتدخلون في الكويت، يعني هم أولادهم مو متدخلين. على كل حال اتركوا الأمور بعد فيما بين الدول، هم يريدون أن يتدخلوا. المهم أنهم يريدون إعطاء صفة طائفية على إعدامات لشخصية لإرهابيين، لإرهابيين، أشخاص إرهابيين قاموا بتفجيرات والآن يراد إعدامهم. لم يتحدثوا سابقا حينما قاموا بتلك التفجيرات ضد الأبرياء من السنة والشيعة، أغلبتهم كان الشيعة، لم يتحدثوا سابقا. الآن حينما جاء تنفيذ الحكم الإعدام فيهم، وفقط بالمناسبة وليس 321 شخص تم إعدامهم، أغلبهم عراقيين، فيهم سوري واحد وسعودي واحد، قامت قيامتهم أنه يتم إعدام أشخاص من أهل السنة. هذا النفس الطائفي، هذا النفس الطائفي طبيعي لأي مواطن كويتي من الشيعة أن يتحسس من هؤلاء، يقول هؤلاء الآن بهذه الطريقة، الآن هم لم يحكموا البلد وبهذا النفس الطائفي. حتى في نفس التجمع، لاحظوا أذكر السبب الثالث أختم به، في نفس التجمع في ساحة الإرادة يوم الاثنين الفائت، المتحدث باسم ما يسمى نهج قال بأنه أي شعار أو أي حديث خارج منصة نهج ملغي. حتى أحد أصحاب التوجه الليبرالي كتب مقالة يوم أمس تصحيح نهج في جريدة عالم اليوم، هو يقول بأن هؤلاء أنتم تريدون إقصاء الآخرين، يعني فقط تريدون أنفسكم، أنتم كتلة مجموعة في الأغلبية لا تريدون إلا أنفسكم. وهذا في الحقيقة يكشف أن هناك استفراد، الآن لم تكن الأمور بأيديهم، وفي هذا الموقع أيضا الذي هم فيه من الضعف، ومع ذلك يقصون ويريدون الاستفراد، فما بالك إذا استأثروا بالأمور ووصلوا إلى مآربهم وإلى الحكم الذي يصبون إليه. هم يريدون التوصل إلى الحكم، وذكرت هذا بشكل واضح سابقا. إذن هذا طبيعي في أن يتسبب في أن الشارع الشيعي يتحسس. وأنا أنصح من كان قريبا من أولئك أن ينصحوهم بتغيير المسار، وإلا فإن الشارع سيرفضهم كله، والآن بهذا الاتجاه الشارع الكويتي يسير. أما موضوع الخطبة الأصلي فهو في الحقيقة مبتني على ما تم من عرضه على قناة الكوثر، وأكون واضحا، أنا عادتي معكم أيها الأحبة وأيها الأخوات الفاضلات أن أكون صريحا في مثل هذه الأمور. في آخر برنامج من مطارحات في العقيدة على قناة الكوثر طرح موضوع المرجعية وآفاق المستقبل، مشروع المرجعية وآفاق المستقبل. أنا أنقل لكم باختصار ضمن دقيقتين، كنت قد تحدثت سابقا ولعل البعض في ذلك الوقت لم يفهم الاتجاه الذي تسير به الأمور وظن أنني استعجلت، واليوم هؤلاء يكتشفون أن ما ذكرته سابقا وصحيح، أن هناك اتجاها في هذا المسير فيما يرتبط بضرب الحوزة والمرجعية. وكونوا صريحا، ألخص لكم كلام، أنا لا أريد أن أتقول على أحد، هذا اللقاء في حدود ساعة ونشر والكل يمكن أن يشاهده في اليوتيوب موجود. خلاصة الكلام الذي عرضه، قال أن هناك اتجاهين في الحوزة العلمية. الاتجاه الأول يرى أن دوره فقط هو الإفتاء، يجتهد في الحلال والحرام في ضمن دائرة ضيق، يجتهد ثم بعد ذلك إذا صدر رسالة عملية يذهب إلى بيته يحط رأسه وينام. هذا التعبير، التعبير ليس تعبير، يحط رأسه وينام، ما عنده دور آخر. في مقابل الاتجاه الثاني الذي يرى بأن له مسؤولية أكبر، ما هي المسؤولية؟ يقول مسؤولية الأنبياء، وهي أنه تبليغ الدين، وهذا يعني الاتجاه الأول لا يؤمن بذلك، إقامة الدين يعني الاتجاه الأول، وأيضا فصل بينهم، الاتجاه الأول لا يؤمن بذلك، حفظ الثغور وحسن الثغور إلى آخره، مجموعة من الأمور ضمها إلى بعض، وقال أن أصحاب الاتجاه الثاني يرونه والاتجاه الأول لا يرونه. ثم بعد ذلك أيها الأحبة، قال طبعا الوقت لا يسع لي أن أتكلم في خطبة واحدة، للحديث تتم إن شاء الله في الخطبة القادمة، موضوع مهم وموضع ابتلاء في الساحة، ولهذا أنا أحتاج إلى أن أفرد له أكثر من خطبة. حينما سئل عن تحديد الأعلمية، كيف نحدد الأعلم، قال الموضوع، ترك الموضوع إلى من؟ إلى الناس العادي، يعني بتعبيرنا العامة، عامة الناس غير المتخصصين، نحن عامة الناس غير المتخصصين. قال لهم أنتم ماذا تريدون؟ إذا أنت تريد، يعني بعد ما عرض الموضوع كأنما قضية محسومة وأن قضية واضحة، أن اتجاه الأول هذا اتجاه صحيح، اتجاه الثاني اتجاه باطل. قال أنتم ماذا تريدون؟ إذا تريد الاتجاه الأول ابحث عن الأعلم في الاتجاه الأول، إذا تريد اتجاه الثاني ابحث. يعني ترك الموضوع إلى من؟ إلى نفس الناس، هم الذين يحددون. خطورة مثل هذا الطرح أيها الأحبة في ماذا؟ أولا في أنه قبل ما نحن نبحث أين هو الحق، نحن نفترض أن أشياء مسلمة أنها الحق، وبعد ذلك نريد ندعو الآخرين إليها. وأنا في الحقيقة أريد أن أستشهد وأستشهد سابقا فيما يرتبط بسيرة المعصومين عليهم أفضل الصلاة والسلام. أتساءل، لأنه في الحقيقة حدد، قال أن هناك هو يتبنى المرجعية الناطقة وضد المرجعية الصامت، لا يعني يخالفها، يخالف ذلك التوجه الآخر. طبعا طبق على المرجعية ذات الاتجاه الأول، طبق على السيد الخوئي، طبق عليهم بالنسبة للاتجاه الأول أنهم لا يتدخلون في العراق، قال بأنهم في العراق الآن فقط سنة سنتين تدخلوا، الآن المرجعيات التي في العراق لا تتدخل، مرجعية النجف، وركز على النجف في كلامك ما تلاحظون، قال أنها لا تتدخل لأنها تؤمن بالاتجاه الأول، والاتجاه الأول يقول أن المرجع ما له دور، إذن هو يجلس في بيته وخلاص، هاي ما عليه مسؤولية، يرى أنه ما عليه مسؤولية. أوعز الأمر إلى ذلك. خطورة مثل هذا الطرح ما هو أيها الأحبة؟ أنه حينما يفرض أمرا مسبقا، لاحظوا سيرة المعصومين عليهم أفضل الصلاة والسلام، إذا أردنا أن نحدد نقبل المرجع ولا نقبله بناء على تصور مسبق، يعني أننا حتى بالنسبة للمعصومين نقبل بعض المعصومين ولا نقبل بعضهم، نقول بالنسبة إلى الإمام الصامت نحن لا نقبلك، والإمام الناطق نحن نقبلك، هذا مؤدى هذا الطرح، أنه من الأئمة عليهم السلام من سكت واختار السكوت فترة ما، وهم أغلب الأئمة عليهم السلام، أن هؤلاء يتركون، لأنه في الحقيقة اختاروا منهج معين، يعني إملاء شيء، إملاء تصور معين، ونريد أن نطبقه على المراجع، وهذا أمر باطل لا يمكن قبوله أبدا. المقياس ما هو في البداية، لنعرف المقياس بعد ذلك حتى نحدد الاتجاه. النقطة الثانية أنه ترك الأمر إلى عامة الناس، يعني يقول أنت بيدك أن تحدد أي الاتجاه صحيح. وعلى سبيل المثال مسألة ولاية الفقيه، ولاية الفقيه حينما يتناولها الفقهاء يتناولون بحث علمي عميق، يتناول بحث علمي عميق، إذا عرضته على إنسان عامي ما يستطيع أن يفهم، هو يريد يقول أنت أيها العامي بيدك أن تحدد من هو صاحب الحق في هذه المسألة، وبالتالي تحدد اتجاهك أنت مع الاتجاه الأول ومع الاتجاه الثاني. لو هذا الإنسان العامي قلت له مثلا، أضرب مثال، قل له أن المرجع يقول أن هذه الرواية ليس فيها إطلاق لفظي، هذا المصطلح إطلاق لفظي، هذا المصطلح كم يحتاج من الوقت حتى يفهمه؟ هذا في السنة الخامسة في الحوزة يفهم مقدار من هذا اللفظ، ما هو الإطلاق، ما هو التقييد، ما هي مقدمات الحكمة، يحتاج سنوات حتى يفهم شيء من الإطلاق والتقييد. أنا أعرضه على إنسان عم يقول أنت بيدك التحديد، أنت تحدد، أنت تعرف من هو المحق ومن هو غير المحق في هذه القضية. أختم بنقطة مهمة جدا حتى على مستوى التطبيق أيها الأحبة. أنا أضرب لكم مثال، السيد الخميني قدس سره هو من المعروف أنه أول من المراجع الذي تبنى نعم ولاية الفقيه، يوجد من سبقه، ولكن فيما يخص الحكومة الإسلامية هو أول من أبرزها، قال بأنه ندعو إلى حكومة إسلامية تبنى، يعني لا إذا أحد يحضر أن هناك دعا إلى مثل هذا قبل السيد الخميني ليقل، أنا لا أعرف أحدا. حينما تحرك في إيران ثم ذهب إلى النجف، في النجف الأشرف ماذا فعل؟ قال بأنه يلا يا جماعة اخرجوا، نريد شكل حكومة إسلامية ونسقط البعث. بالمناسبة الكل يذكر من تلامذته أن صدام حسين زاره، الملعون هذا زاره في يوم الأيام، وهذا كان بعد الإعدامات التي جرت على كثير من الشيعة، دخل عنده وخرج أبدا ما أعطى أي كلمة. في النهاية حتى ما قال له أنت، يعني في الحقيقة أنه يقال أنت أيها المجرم أيها الطاغي أنت تستحق القتل، ما قال هذا الكلام. في النهاية مع أنه يتبنى هذا الاتجاه، ولكن مع ذلك من ناحية عملية يراعي بأن هناك وضعا معينا أحيانا يقتضي أمرا، أمر أحيانا يقتضي أمرا آخر. محاولة إضفاء صفة معينة هذه يجب أن تسري على الكل وهي المقياس، هذا هو الأمر الخطير. ثم نقطة أخيرة أختم بها أيها الأحبة، الوقت أخذني، نسب إلى جملة من علمائنا أشياء كلمات أصلا لم تصدر منهم ولم يقولوها، نسب إلى السيد الخوئي قدس سره أنه يقول دور المجتهد والمرجع هو الإفتاء فقط، بل لا يوجد دور آخر للمرجع. استشهد بكلمة مبتورة للسيد الخوي قدس سره، اسمحوا لي 3-4 دقائق إن شاء الله واختم الحديث. استشهد بكلمة مبتورة للسيد الخوي، قال بأنه في التنقيح في شرع العروة، بأن السيد الخوي قال بأن الولاية لم تثبت الفقيه في عصر غيبي بدليل، وإنما مختص بالنبي والأمة عليهم السلام، نقل بل الثابت حسب ما تستفاد من رواية أمران نفوذ قضائه وحجية فتوى. ثم استشهد بعبارة من كتاب الصوم بأنه قضاؤه لا ينفذ، وبالتالي فقط يبقى حجية الفتوى. ما كمل العبارة التي يقول فيها السيد الخوي أنه مثلا إذا على أيتام الوقف الذي ليس متولي القصر أنه يجب أن يكون هذا بيد الفقيه، ما ذكر هذا، تكملت العبارة ما ذكر. ثم أكثر من ذلك نسب إلى الشيخ الأنصاري بأنه يقول بولاية الفقيه المطلقة، وكل طالب في الحوزة العلمية يعرف، كل من درس المكاسب يعرف رأي الشيخ الأنصاري. الشيخ الأنصاري هذه عبارة المعروفة، وبالجملة أنا أنقل طبعا، ونقل عبارة مبتورة ونقلها تجزئة من موضع معين، الآن لا يسعني لعل تحين الفرصة، وأنا ناوي إن شاء الله نعقد لقاء تلفزيوني شيء مبسط لأن الوقت والخطبة يحددني، لا أستطيع أتكلم عن راحتي، ولكن إن شاء الله أعدكم بعرض بتسجيل يعني شيء تلفزيوني وعرضه على الأخوة جميعا لمن يحب بهدوء وتأني أن يقرأ ما أطرحه هناك. الشيخ الأنصاري ماذا يقول في كتاب المكاسب؟ نقل مقطع من كلامه، ولكن الشيخ الأنصاري يقول وبالجملة فإقامة الدليل على وجوب طاعة الفقيه كالإمام، إلا ما خرج بالدليل طبعا، يقول إن وجوب طاعة الفقيه كالإمام دونه خرط القتاد. يعني إذا تريد أن تأخذ شجرة كلها فيها شوك وتسحب، هذا أسهل عليك من أن تقيم الدليل على أنه يجب أن تطيع الفقيه، يعني الولاية العامة للفقيه. هذا رأي الشيخ الأنصاري، الكل يعرف الحوزة. ثم هو يعرض يقول الشيخ الأنصاري يقول بأن ماذا الولاية يؤمن بالولاية العامة. أخيرا بالنسبة إلى رأي السيد الخوي بالنسبة إلى ما يراه من الولاية الحسبية، في كتاب منهاج الصالحين العبادات في الجزء الأول يتطرق إلى كتاب الجهاد. في كتاب الجهاد لاحظوا المبحث الذي يتعرض إليه، يقول بأنه الكلام بالنسبة إلى الجهاد مع الكفار، الكلام يقع في مقامين، هل يعتبر إذن الإمام أو نائبه الخاص السفراء الأربعة في مشروعة أصل الجهاد في الشريعة المقدسة، يقول فيه وجهان، المشهور بين الأصحاب هو الوجه الأول، ثم يختار هو رأيه، ثم بعد ذلك ينقل المطلب الآخر، يقول بعد ما يعرض الاستدلال يقول وقد تحصل، أرجو أيها الأحبة، أريد أختم بها العبارة، أرجو الدقة معي في هذه الكلام السيد الخوي، وقد تحصل من ذلك أن الظاهر عدم سقوط وجوب الجهاد في عصر الغيبة. يعني حتى خلاف أغلب، حتى رئيس الخميني يقول بأن البدء بالجهاد مختص بالإمام، هو يرى بأنه لا، حتى ما يسقط. ثم يقول وثبوته في كافة العصر لدى توفر شراطه، وهو في زمن الغيبة، لاحظوا كلام السيد الخوي بالنسبة للجهاد، وهو في زمن الغيبة منوط بتشخيص المسلمين من ذوي الخبرة في الموضوع أن في الجهاد أن في الجهاد معهم مصلحة الإسلام على أساس أن لديهم قوة كافية من حيث العدد والعدة لدحرهم بشكل لا يحتمل عادة أن يخسروا في المعركة، فإذا توفرت هذه الشرائط عندهم وجب عليهم الجهاد والمقاتلة معهم. ثم يقول بعد ذلك إذا لو قلنا بمشروعية الجهاد هل يعتبر في ذلك الفقيه؟ يقول يظهر من صاحب الجوار باعتباره وهذا الكلام غير بعيد بالتقريب الآتي. ثم يقول نعم نحن مع هذا المبدأ. هو يقول بأن السيد أخوي ما له علاقة ولا يعتني بهذه الأمور، حتى بالنسبة إلى بيان الأحكام بيان الدين يقول السيد أخوي لا يرى ذلك، حتى بالنسبة إلى إقامة الدين يعني حتى بالنسبة إلى إقامة صلاة الجمعة من إقامة الدين أيضا لا يرى ذلك. هذا في الحقيقة أين هذا من الإنصاف والأمانة العلمية؟ أنا أقول هذا أقل ما يقال في هذا الخصوص. طبعا الكلام يحتاج إلى مزيد من البسط، أنقل لاحقا إن شاء الله لكم بعض مواقف السيد الخوي وتدخله في موارد متعددة التي تثبت بأن هذا الكلام الذي نسب إليه أمر باطل. نسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم على الحق. اللهم أحينا محيا محمد وآل محمد، ومتنا مماتهم، وارزقنا في الدنيا زيارتهم وفي الآخرة شفاعتهم، ولا تفرق بيننا وبينهم طرفة عين أبدا في الدنيا والآخرة. اللهم انصر من نصر أهل بيت نبيك، واخذل من خذلهم. اللهم اشغل الظالمين بالظالمين، واجعلنا بينهم سالمين غانمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا وجميع بلاد المسلمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمن وجب حقه علينا. اللهم عجل في فرج مولانا صاحب الأمر والزمان، واجعلنا من أنصاره وعوانه والذابين عنه والمستشهدين بين يديه، وإلى موت الحاضرين نهدي الجميع ثواب المباركة الفاتحة مسبوقة بالصلاة على محمد وآل محمد.